الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث فيما يقتضيه الأصل العملي لو لم يكن هناك إطلاق يصح التمسك به. وعرفنا أنه بالنسبة لوجوب الإعادة تجري البراءة، وذكر المصنف أن جريان الأصل عن إيجاب القضاء يكون بطريق أولى، وشرحنا الأولوية عليكم السلام في الدرس السابق بوجه، ولا بأس اليوم أن نضيف إلى ذلك عليكم السلام وجها آخر ربما يستفاد هذا الوجه من كلام المصنف في مباحث البراءة، توضيحه أن الأصل الجاري في داخل الوقت هو أصل حكمي، بينما الأصل الجاري في خارج الوقت هو أصل موضوعي. توضيحه أن الشك في وجوب الإعادة شك في التكليف وفي الحكم، فالأصل الذي يجري فيه لا بد من أن يكون من الأصول الحكمية المنقحة للحكم والتكليف، بينما في خارج الوقت عندما نشك في وجوب القضاء وإن كان الشك شكا في الحكم عليكم السلام، وإن كان الشك شكا في الحكم وهو وجوب القضاء، لكن هناك أصل حاكم ومقدم عليه، لأن الشك في وجوب القضاء منشأه الشك بتحقق الفوت. إذن لماذا تشك في وجوب القضاء؟ لاحتمال أنه حصل فوت، لأن موضوع وجوب القضاء ما هو؟ الفوت. والأصل عدم الفوت، فتكون النسبة بين أصالة عدم وجوب القضاء وأصالة عدم الفوت هي نسبة الأصل المسبب إلى الأصل السببي، لأن الشك في وجوب القضاء مسبب عن الشك في تحقق الفوت. وسوف يثبت في محله أن الأصل السببي مقدم على الأصل مسبب. فثبت لدينا أن الأصل الجاري في داخل الوقت أصل حكمي، والأصل الجاري في خارج الوقت أصل موضوعي. وسوف يأتي في الأصول العملية أن الجريان الأصل في الشبهات الموضوعية مورد اتفاق، وإنما الخلاف في جريان الأصل في الشبهات الحكمية. فإذا جرى الأصل في الشبهات الحكمية عن وجوب الإعادة، فجريانه في الشبهة الموضوعية يكون أولى. هذا وجه آخر لبيان ماذا؟ الأولوية. طبعا هذا الوجه أعمق من الوجه السابق.
بس الأصل الذي يجري في الشبهة الحكمية والموضوعية شو؟ خلنا اتفاق الجبرات الموضوعية، شو هو الأصل الذي يجري عنده؟
إما البراءة وإما استصحاب عدم التكليف. فهذا عند الأخبار وعند الأصول مسلم. الأخبار وين يخالف؟ في الأصل الجاري في الشبهة حكمية. أخباري يقول اشتغال، أصولي يقول براءة أو استصحاب عدم تكليف. فإذا جرينا الأصل في مورد الشبهة الحكمية من باب أولى أن نجريه في مورد الشبهة الموضوعية للاتفاق على ذلك. هذا وجه آخر للأولوية. حتى مع بالنتيجة أصالة عدم الفوت يرجع إلى الاستصحاب، الاستصحاب المثبت لعدم التكليف، بينما الأخبار يقول بالاشتغال، بينما في الشبهة الموضوعية يقول بالبراءة أو باستصحاب عدم التكليف. كيف ليكن؟ واضح المطلب؟ بعد ذلك يستدرك فيقول لو بنينا على أن سبب القضاء هو فوت الواقع. لا فوت الفريضة. فحينئذ يجب القضاء. وذلك لأن المكلف الذي صلى بوضوء الجبيرة ثم ارتفع العذر يكون قد فات عليه الواقع، لأن الحكم الواقعي الأولي الاختياري ما هو؟ هو الصلاة بوضوء اختياري. فإذا كان موضوع وجوب القضاء هو صوت الواقع فهذا قد فاته الواقع، وإذا تحقق الموضوع لابد أن يثبت ماذا؟ الحكم. ضرورة أن نسبة الموضوع إلى الحكم كنسبة العلة إلى المعلول. ولكن الإشكال في كون الموضوع هو فوت الواقع، لأن لسان أخبار القضاء جاء بعنوان من فاتته الفريضة لا من فاته الواقع، والواقع الأولي وإن كان هو الصلاة بوضوء اعتيادي لكنه ليس هو فرض المعذور، فلا يصدق في حقه أنه فاتته الفريضة. ملتفت جيدا؟ ليش شرحت اليوم الأولوية بهذا الوجه الآخر لهذه التتمة؟ فإذا قد واحد يقول أن هنا الأصل لا يجري في وجوب القضاء. ليش لا يجري الأصل في وجوب القضاء وأنت قلت أولوية؟ يقول لأن القضاء وجوب القضاء له موضوع. ما هو موضوعه؟ هو فوت الواقع، وهذا الرجل قد فاته الواقع. فإذا تحقق الموضوع لا يبقى شك في الحكم حتى نجري البراءة أو نجري الاستصحاب. إذا تحقق الموضوع يثبت الحكم قهرا، لأن الموضوع إلا لثبوت الحكم. واضح هذا الكلام؟ فيقول هذا الكلام صحيح لو كان الموضوع هو فوت الواقع، لكن الذي نفهمه من الروايات أن الموضوع ما هو؟ فوت الفريضة. صحيح الواقع هو أن تصلي بطهارة مائية، لكن الذي لا يجد ماء فريضته ما هو؟ ليس هو هذا الواقع، بل فريضته شيء آخر. فموضوع وجوب القضاء من فاتته الفريضة، فبناء على ذلك لا يصح هذا الاستدراك. نقرأ.
حتى لو كان لسان الروايات هو فوت الواقع، عند أن يقال أنه ما يدرك من تشريع الأمر الاضطراري، ألا يكون التزام في الواقع؟
لا، يكون تشريع الأمر الاضطراري فائدته أنه لو لم ينتفي العذر جئت بالبديل. كلامنا في صورة انتفاء العذر في خارج الوقت. إذا انتفى العذر في خارج الوقت فإذا كان الموضوع هو فوت الواقع فحينئذ يجب القضاء لأن الواقع قد فات. لذا يقول وكذا عن إيجاب القضاء بطريق أولى. نعم، فإذا ذكرنا وجهين للأولوية، فما في حاشية المشكين من أنه لم نفهم وجها لهذه الأولوية، هو لم يفهم شو نساوي له. هذا مثل في تعليق على الجزء الأول على البحار في رواية الأنوار، فبعض الفلاسفة يحملها على ماذا؟ على العقول العشر. فصاحب البحار لا يرتضي هذا الشيء فيعلق المحشي أنك أنت لم تفهم هذه الرواية هكذا شو تسوي لك. المهم يقع الكلام في المقام الثاني في إجزاء الإتيان. نعم، أي سطر؟ أيه؟ وين يصل؟ ما قرأنا معه. الشيخ نسانا بمسألة قد يقال. نعم، لو دل دليله على دليل القضاء على أن سبب القضاء هو فوت الواقع الأولي ولو لم يكن هو فريضة فتحقق الموضوع فيجب القضاء، كان القضاء واجبا عليه لتحقق موضوعه وسببه. وإن أتى بالفرض لكن يعني هذا الشيء الذي استدركناه وهو كون الموضوع هو فوت الواقع مجرد أمر فرضي، لأن أدلة القضاء ظاهرة بأن موضوع القضاء هو فوت الفريضة، من فاتته فريضة. وإن أتى بالفرض لتحقق سببه، وإن أتى بالفرض عليه لكنه مجرد الفرض على حسب ما نفهمه من صاحب الكفاية من ميله إلى السجع في بعض الأحيان نسخة الفرض أولى. نعم، المقام الثاني طبعا هنا ليس مجرد سجع، سجع وماذا؟ مطلب. نعم،
مطلب يعني. الفرض يعني.
لا، هذه الفرض الأول والفرض الثاني اشتراك في اللفظ مع الاختلاف في المعنى، ماذا يسمى بعلم البديع. المقام الثاني في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهر وعدمه. أولا نمثل للبحث بمثالين. ظاهر الكميون لعام الحادث أخرك. نعم، المثال الأول لو دل خبر اعتبره الشارع على عدم وجوب قراءة الصورة في الصلاة، فصلى المكلف مدة من دون صورة ثم تبين اشتباه الخبر وأن الصورة واجبة، فيقع الكلام عن إجزاء صلاته بدون صورة. المثال الثاني، لو شك المكلف في طهارته فبنى على الطهارة تحكيما للاستصحاب لكون حالته السابقة هي الطهارة، فصلى مع استصحاب الطهارة ثم بعد ذلك انكشف له الخلاف. فالمثال الأول في مورد الأمارة، والمثال الثاني في مورد الأصل العمل. إذا واضح ليش مثلنا بمثال. في الأمارات والأصول يوجد مبنيان رئيسيان. المبنى الأول ما عليه معظم المحققين من علماء الإمامية، وهو ما يسمى بمسلك الطريقية. والطريقية هنا غير الطريقية التي يلتزم بها الميرزا النائيني في الأمارات، بل المقصود من الطريقية أن الدليل القائم على حكم هو مجرد طريق قد يصيب وقد يخطئ من دون أن تحدث بسبب قيام الطريق مصلحة في المتعلق. لنفترض الآن قام الطريق على وجوب صلاة الجمعة، وفي الواقع صلاة الجمعة ماذا؟ محرم، لأن هذا الطريق قد يصيب وقد يخطئ مخطئ، فبقيام الطريق لا تصبح صلاة الجمعة فيها مصلحة، مجرد طريق قد يصيب وقد ماذا؟ يخطئ، وبقيامه لا يحدث في المتعلق مصلحة. هذا نسميه مسلك الطريقية، غير الطريقية التي يقول بها الميرزا النائيني. الطريقية التي يقول بها الميرزا النائيني بمعنى تتميم الكاشف. واضح هذا الكلام؟ فلا، الكثير للأسف الشديد يشتبهون، فعندما ينسبون إلى الميرزا النائيني الطريقية يقولون أصلا هذا هو مسلك علماء الشيعة، فخلطوا بين هذه الطريقية وتلك الطريقية على قاعدة إن البقرة تشابه علينا. نعم نعم نعم.
الآن جاءت
الآن حصحص الحق. نعم. المسلك الثاني مسلك السببية والموضوعية. وأصحاب هذا المسلك اختلفوا على أقوال. الأول ما يعبر عنه بالتصويب الأشعري الذي مفاده إنكار وجود حكم واقعي يكشف عنه الدليل، بل ما قام عليه الدليل هو الحكم الواقعي. ولذا كان المجتهد دائما مصيبة. انت كيف تعرف مصيب ومخطئ؟ اذا في شيئان، اذا هذا مطابق لهذا فانت مصيب، اذا غير مطابق فانت مخطئ. وعلى هذا المسلك لا يوجد احكام واقعية لله لولا قيام الامارة. بقيام الأمارة يصبح مفادها هو الحكم الواقع. إذا ما عندنا شيئان فلذا دائما هو مصيب. القول الثاني ما يسمى بالتصويب المعتزلي، ومفاده أن الله تعالى وإن كان له في لوح الواقع أحكاما، كان له في لوح الواقع أحكام، إلا أن هذه الأحكام بقيام الأمارة على الخلاف تنقلب فيتحول حكم الله تعالى يرحمكم الله إلى حكم موافق للدليل والأمارة. واضح هذا الكلام؟ ومنشأ هذين القولين هو التوهم الحاصل من قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كافرون ظالمون والفاسقون، حيث توهم أن القول بالتخطئة يؤدي إلى الحكم بخلاف ما أنزل الله. لو كان الفقيه يخطئ والأمارة تخطئ ماذا يعني ذلك؟ أنك تفتي بشيء والله أنزل شيئا آخر، فيكون مصداقا لقوله تعالى ومن يحكم بغير ما أنزل الله. القول الثالث ما يسمى بالمصلحة السلوكية، وذكر لها تفسيرات نقتصر على واحد منها. وحاصله أن لله تعالى أحكاما في لوح الواقع يطلبها الفقيه ويبحث عنها. طب من هذه الجهة يختلف مع التصويب الأشعري ويتفق مع التصويب المعتزلي. وبعد قيام الطريق يبقى الواقع على ما هو عليه. من هذه الجهة يغاير التصويب المعتزلي ويوافق مسلك الطريقية، لأنه مسلك الطريقية أيضا قال أن الأمارة مجرد طريق قد تصيب وقد تخطئ. ولكن في سلوك الأمارة يوجد مصلحة وتحدث مصلحة تجبر مصلحة الواقع الفائت. ملتفت جيدا؟ عندما تخطئ الأمارة أنا فات علي الواقع، فنقول بسبب قيام الأمارة أو بسبب سلوك الأمارة ماذا؟ يحدث مصلحة في المتعلق تجبر مصلحة الواقع.
مصلحة في المتعلق
تحدث مصلحة في المتعلق، هذا على أحد تفاسير. قلنا المصلحة السلوكية لها تفاسير متعددة. فإذا اتضح لدينا أنه يوجد مسلكان، مسلك الطريقية ومسلك السببية والموضوعية. طبعا هنا لسنا بصدد مناقشة أي مسلك صحيح. وحينئذ يقع الكلام في جهات ثلاث. الجهة الأولى نتكلم في الإجزاء وعدمه بناء على المسلك الأول. الجهة الثانية في الإجزاء وعدمه بناء على مسلك السببية. الجهة الثالثة لو قامت أمارة ولم نحرز أنها من باب السببية أو من باب الطريقية، أي في صورة الشك، فهل يحصل إجزاء أم لا؟ إذن واضح سير البحث. طارة نحرز أن هذه الأمارة على الطريقية، فهل يحصل إجزاء أو لا يحصل؟ وطارة نحرز أنها على السببية فنبحث هل يحصل، وأخرى نشك. فإذن البحث في هذه الجهات الثلاث. بل البعض يفصل. بل أما بناء على مسلك الطريقية اختار الماتن رحمة الله عليه التفصيل في الإجزاء وعدمه بين المثال الأول والمثال الثاني. مثال الأول ماذا كان تذكرون؟ الخبر قام على عدم جزئية الصورة فصلى بدون صورة. المثال الثاني استصحاب الطهارة أو قاعدة الطهارة. ففي المثال الثاني حكم بالإجزاء دون المثال الأول، حكم بعدم الإجزاء. شو يا شكم يا نوني
والله يا
تقريب المطلب أن الحكم الظاهري فيما نحن فيه يتصور على نحوين: النحو الأول الحكم الظاهري بمعنى الحكم الثابت في ظرف الشك في الحكم الواقعي من دون أن يكون لسان هذا الحكم هو لسان الكشف عن الواقع، ولسان أن ما حكم به هو الواقع. النحو الثاني هو النحو الأول لكن مع كون اللسان هو لسان الكشف عن الواقع ودعوى أن الحكم المنكشف هو الحكم الواقع. فالأول كما في الحكم الظاهري في مورد الأصول العملية، والثاني كما في الحكم الظاهري في مورد الأمارات. يعني أصالة الحل أو استصحاب الحرمة، يقول في ظرف الشك وظيفتك الحرمة، لأن الحرمة هي حكم واقع. يقول أنت جاهل لا تعلم الواقع، وهذا ليس هو حكم الواقع، وإنما الوظيفة عند عدم علمك بالواقع. بينما في الأمارة خبر الثقة يخبر على أن الواقع هو الوجوب. واضح الكلام؟ ففي الأول حكم رحمه الله بالإجزاء فمثلا إذا شككنا في الوضوء والطهارة ونقح الاستصحاب لنا الطهارة وصلى المكلف ثم انكشف الخلاف فتكون صلاته مجزية. والسر في ذلك أنه يوجد دليل يدل على الشرطية فقوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور، وبهذه الرواية تدل على أن الطهارة شرط. عندما عبدنا الشارع باستصحاب الطهارة السابقة فلازم أن يكون استصحاب الطهارة حاكما على دليل شرطية الطهارة. بيانه أنه قبل الاستصحاب كان دليل شرطية الطهارة ظاهرا في أي طهارة؟ في الطهارة الواقعية، الإنسان إذا لم يكن متطهرا لا يجوز له الصلاة، طهارة واقعية. مفاد التعبد بالاستصحاب لما لم يكن فيه جعل لطهارة واقعية، فإذا بقي الشرط هو الطهارة الواقعية فيلغو التعبد بالاستصحاب، بمعنى أنه لا يمكن في نفس الوقت أن يحافظ الشارع على شرطية الطهارة الواقعية وفي الوقت نفسه يعبدنا بالاستصحاب، لأن الاستصحاب لا يثبت طهارة واقعية. الاستصحاب أي طهارة يثبتها؟ فإذا أنت مصر على الطهارة الواقعية لماذا عبدتني بطهارة ظاهرية؟ الشرط ما هو؟ الطهارة الواقعية، والاستصحاب لا يثبت طهارة واقعية، فلماذا عبدتني به؟ يلغو. فصيانة لكلام المولى عن اللغوية نلتزم بأن دليل الاستصحاب ماذا فعل؟ وسع الشرط إلى الأعم من الواقع والظاهر، وإلا لغو يصبح تشريع الاستصحاب. ليش تعبدني بالطهارة وهذه الطهارة لا تجوز لي الدخول في الصلاة؟ لأن الطهارة المجوزة للدخول في الصلاة أي طهارة؟ بحسب الفرض الطهارة واقعية، والاستصحاب لا يقول هذا طهارة واقعية فلا يجوز، فيلغو تشريع الاستصحاب. فحتى نصون كلام المولى عن اللغوية ماذا نلتزم؟ أن دليل الاستصحاب يوسع الشرط، صار الشرط ما هو؟ الأعم من الطهارة الواقعية ومن الطهارة الظاهرة. وحينئذ من يصلي بطهارة استصحابية يكون محرزا للشرط، لأن المفروض أن الشرط هو الأعم. ففي مورد الاستصحاب لا يوجد انكشاف خلاف لكي نبحث عن الإجزاء وعدمه، بل قبل العلم بالواقع أنت أتيت بالصلاة بتمام أجزائها وماذا؟ وشرائطها. إذ الشرط أعم من الواقع والظاهر، وأنت كنت متطهرا ظاهرا، والعقل يحكم بالإجزاء عند الإتيان بالفعل بتمام أجزائه وشرائطه. نعم، عند انكشاف الخلاف من حينه تصبح غير مشتمل على الشرط، إذ لا يوجد لا طهارة واقعية ولا طهارة ظاهرية. أما حين الصلاة أتيت بالفعل مع شرطه فيكون مجزيا. إذن هذا هو الوجه في الإجزاء، وين؟ في الأصول العملية المنقحة للشرط والموضوع وما شابه ذلك. أما الأمارات ليش غير مجزية؟ يأتي الكلام عنه غداً.